الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس 21 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. وقفنا عند المسألة الثانية وهي مسألة لفظ التكبير. ما هو لفظ التكبير؟ قال المؤلف رحمه الله، قال مالك: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. هذا عند الإمام مالك رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم سلفا وخلفا. أكثر قول أهل العلم سلفا وخلفا هو ما قاله الإمام مالك هنا، وهو أن لفظ التكبير هو الله أكبر فقط. قال المؤلف: وقال الشافعي: الله أكبر والله الأكبر، اللفظان كلاهما يجزئ. يعني زاد الإمام الشافعي لفظا آخر وهو الله الأكبر، الأكبر الألف واللام. وحكي قول عن الإمام الشافعي رحمه الله، وحكي على أنه القول القديم له مثل قول الجمهور: لا يجزئ إلا لفظ الله أكبر. وأما قوله الجديد فهو هذا الذي ذكره المؤلف: يجزئ لفظان الله أكبر والله الأكبر. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال المؤلف: وقال أبو حنيفة: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه، مثل الله الأعظم والله الأجل. وبين أصحاب الرأي خلاف في هذه المسألة، على أقوال ذكرها ابن المنذر رحمه الله عنهم في الأوسط، وذكرت في كتب الأحناف أيضا. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ولفظة التكبير الله أكبر، فهذا يجزئ بالإجماع. يعني حتى الذي خالف كأبي حنيفة مثلا عنده الله أكبر مجزئ قولا واحدا، فكلهم يقولون بالإجزاء، لكن هل يجزئ غيره؟ هنا حصل الخلاف. قال الشافعي: ويجزئ الله الأكبر، لا يجزئ غيرهما. وقال مالك: لا يجزئ إلا الله أكبر، وهو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، وهذا منقول عن الشافعي في القديم. قال: وأجاز أبو يوسف، وهو من أصحاب الرأي طبعا، قال: وأجاز أبو يوسف الله الكبير، وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى، كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو الله أعظم. وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي مذاهب العلماء في هذه المسألة. طبعا الخلاف فيها ضعيف، والراجح ما قاله الجمهور، والأمر فيها بين إن شاء الله، لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله. وفي حديث المسيء صلاته قال: فإذا قال فكبر، قال في حديث المسيء صلاته كما سيأتي إن شاء الله، قال له: فكبر. هذا وإن كان فيه إطلاق، إلا أنه قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال لفظ الله أكبر دون غيره، إذن فلا يجوز العدول عنه، فهذا كان معروفا عندهم من التكبير. قال كما سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. المهم، هذه هي مذاهب العلماء. قال رحمه الله: وسبب اختلافهم، لأن هذا الذي نريده، ما هو سبب الخلاف؟ قال: هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى؟ يعني هل المقصود للشارع هنا هو اللفظ المحدد، وهذا أمر تعبدي وهو الله أكبر وانتهى الأمر فلا يجوز العدول عنه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أو المقصود المعنى فقط وهو التعظيم فيصح بأي لفظ يدل على التعظيم، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة. قال: وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. شاهد هنا قوله وتحريمها التكبير. قال المؤلف: قالوا والألف واللام، يعني في لفظ التكبير، ها هنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره، هذا محل الاستدلال الجمهور، وتحريمها التكبير إذن لا تحرم إلا بالتكبير، لا يحصل التحريم إلا بالتكبير، هذا المقصود. فيفهم منه أن غير التكبير لا يجزي بمفهوم المخالفة، لذلك هنا قال وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. وإحنا عرفنا ما هو مفهوم المخالفة من خلال دراسة أصول الفقه، هذا كلام المؤلف هنا هو تعريف لمفهوم المخالفة. قال ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به، هذه المسألة قد أشبعت في أصول الفقه، والقول بأنه لا يحتج به مطلقا هكذا خطأ، وإنما يحتج به بالضوابط تقدم ذكرها في كتب أصول الفقه، وهنا الضوابط متحققة فالاحتجاج به صحيح. لكن عندنا هنا إشكال، وهو ما مدى صحة الحديث أولا قبل كل شيء؟ فنحن تعلمنا مما سبق أن الأحاديث لا نستدل بها حتى نتحقق من صحتها، ولا نفعل كما يفعل بعض الفقهاء، لا يميز بين الغث والسمين ويستدل بكل شيء. خطأ هذا، كيف تتدين بأحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فدينك يكون مبنيا على أخطاء الرواة، على أخطاء الرجال؟ خطأ هذا، هذا دين يكون فيه ركة، فيه ضعف. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به. قال الترمذي رحمه الله هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم هكذا عندي، وهو ابن راهويه المقصود، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد يعني البخاري، هنا محمد إسماعيل هو البخاري، قال محمد يعني البخاري وهو مقارب الحديث، وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. قال محمد هنا البخاري وهو مقارب الحديث، مقارب الحديث لا يصل إلى درجة الاحتجاج به، هذه اللفظة لا تدل على أنه يحتج به عند البخاري رحمه الله، وإن كان نقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي أنهم يحتجون به، لكن أحمد نفسه له كلام آخر في عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد قال فيه بأنه منكر الحديث. هذا الحديث رواه جمع من الحفاظ عن سفيان الثوري عن ابن عقيل به، وروي عنه خلاف هذا ولا يصح، روي عن سفيان خلاف هذا ولا يصح، الحديث معروف بهذا الإسناد، فمداره على ابن عقيل. ما حال ابن عقيل؟ ابن عقيل الراجح فيه الضعف لضعف حفظه، والمعروف عن الحفاظ أنهم لا يحتجون بحديثه. قال ابن سعد كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم، الناحية العلمية كان عنده علم لكن الحفظ كان ضعيفا في الحفظ. وقال بشر بن عمر كان مالك لا يروي عنه، وقال يعقوب بن شيبة وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا، وكان ابن عيينة لا يحمد حفظه، وقال كان في حفظه شيء فكرهت أن ألقه. وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث، هذا كلام أحمد بن حنبل قال منكر الحديث. إذن الظاهر أن الإمام أحمد رحمه الله كان له مذهبان فيه. وقال ابن معين لا يحتج بحديثه، وقال ضعيف الحديث، وقال ليس بذاك، وقال عبد علي بن المديني كان ضعيفا، وقال أبو زرعة يختلف عنه في الأسانيد، وقال أبو حاتم لين الحديث ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه، وهو أحب إلي من تمام بن نجيح يكتب حديثه، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن خزيمة لا يحتج به لسوء حفظه، وتقدم قول البخاري فيه. الكلام كثير، فلو نظرنا إلى الترجيح بالأكثر والأحفظ، طبعا يوجد من وثقه، لكن لو نظرنا إلى الأكثر والأحفظ من أهل العلم فهم على تضعيفه. ولو نظرنا، يعني إذا قلنا نريد أن نرجح من ناحية الأكثر حفظا وكثرة، فأكثر أهل العلم الذين جرحوا أو فالأكثر من أهل العلم الذين تكلموا فيهم من المجرحين من حيث الكثرة، ومن حفظ من حيث الحفظ هم أحفظ من غيرهم أيضا. تمام؟ فإذا أردنا أن نرجح من هذه الناحية فهذه الناحية تغلب، وإذا أردنا أن نرجح بالتفسير بتفسير الجرح، وهذا هو الصحيح الذي يجب أن يصار إليه، فهنا الجرح فيه مفسر وقادح. لذلك الصحيح في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه ضعيف لا يحتج به، خلافا للشيخ الألباني رحمه الله ولشيخنا الوادعي كانا يصححان له. وهنا يحصل خلاف كثير في كثير من الأحاديث بسبب هذه القضية. عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد بكثير من الأحاديث، فالآن الذي يصحح له يصحح تلك الأحاديث، والذي يضعف له يضعف تلك الأحاديث. بعض الأحاديث التي أدخلها شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، منها هذا، منها أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل يعني، وليس الحديث هذا الذي معنا. هذا ما أدري أن خرجه أم لا، لكن الشيخ يخرج لعبد الله بن محمد بن عقيل في كتابه الجامع الصحيح، فما تفرد به فهو ضعيف، وهذا منها، فهذا الحديث ضعيف. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أبو سفيان ضريف بن شهاب قال فيه أحمد ليس بشيء، وقال البخاري ليس بالقوي عندهم، وقال النسائي متروك. وللحديث طريق أخرى منكرة، انظرها في العلل للدارقطني، وأحاديث معلة لشيخنا الوادعي، فهذا الحديث لا يصلح في الشواهد والمتابعات، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. طيب إذا كان هذا الحديث ضعيفا، فما القول الفصل في هذا؟ دليل الأحناف قالوا المقصود من التكبير الافتتاح بذكر الله الذي فيه تعظيم، فالمعنى المقصود يحصل بأي ذكر يدل على التعظيم، واحتج بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ودليل الشافعي في تجويز الأكبر أن الألف واللام زيادة على الله أكبر، فيكون أتى باللفظ وزاد عليه فلم يغير المعنى، فلا يمتنع الجواز كما لو قال الله أكبر وأجل. لاحظون في زيادة أجل، لكنه أتى بالله أكبر خلاص، إذن الافتتاح حاصل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. أنتم لو إذا تأمنتم الآن كلام الأحناف وكلام الشافعي رحمه الله كله اجتهادات ونظر إلى المعنى،
لكن هذه مسائل تعبدية، ولو كان ما قالوه صحيحا لعدل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة عن التكبير إلى غيره، ولما لم يفعل ومع أمره للمسيء صلاته بالتكبير إذن فلا يجوز أن يصار إلى غيره. إذن فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور. لماذا؟ لحديث المسيء الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا متفق عليه، فلا يكون ممتثلا إلا بالتكبير خاصة كما ذكرنا، هذا وإن كان مطلقا إلا أنه يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه هو وأصحابه أيضا. وهذا اللفظ هو الثابت في حديث المسيء الصلاة، وفي حديث هو أعظم دلالة وأقوى دلالة، وهو بلفظ قل أو يقول الله أكبر هكذا، لكن هذا اللفظ لا يثبت، عزاه ابن القيم لأبي داود بهذا اللفظ ولم يجده عنده، وذكره الفقهاء في كتبهم به، لكن هذا اللفظ حقيقة موجود فيه عند الطبراني وهو شاذ. اللفظ المحفوظ هو هذا فكبر، بهذا جاءت كل الروايات في حديث المسيء صلاته، سواء في حديث أبي هريرة أو في حديث رفاعة، فهذا اللفظ هو الصحيح، هو كافي إن شاء الله في الدلالة. وأجاب العلماء عن استدلال الأحناف بالآية بأنه ليس المقصود من ذكر الله هنا تكبيرة الإحرام ولا ما في معناها للدخول في الصلاة على قولهم. إذن الآية ليست في هذا أصلا. ليش؟ لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى، أي ذكر الله أو ذكر الله جاء قبل الصلاة، قال إيش؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي إيش؟ فصلى. إذن الصلاة تأتي بعد الذكر هنا، إذن ليس المقصود من الذكر هو ما ذهبوا إليه، الصلاة جاءت بعده، وتكبيرة الإحرام من الصلاة. واختلف العلماء في معنى ذكر الله هنا ما المقصود به، والبعض قال تكبيرات العيد، والبعض قال الأذان والإقامة وغير ذلك، فهذا من المتشابه، ما يصح أن يستدل بمثل هذا ويترك الشيء الأوضح، هذا من التعلق بالمتشابه وترك الأوضح دلالة. وأما ما قاله الشافعي رحمه الله فنازعه العلماء في كون الأكبر تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه كلمة الله أكبر، وقالوا بينهما زيادة في اللفظ ونقص في المعنى، فجعلوا الله الأكبر أنقص معنى من الله أكبر. وانظروه في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تكلم هناك عن هذه المسألة باستفاضة. وقال بعض أهل العلم أيضا المقصود التعظيم، نعم، لكن ليست كل ألفاظ التعظيم متساوية، ليست كل ألفاظ التعظيم متساوية، ردا على الذين قالوا بالمعنى هم الأحناف، قالوا لفظ التعظيم بالله أكبر لا يساويه لفظ آخر، وفي النهاية هذه الألفاظ تعبدية والواجب فيها الوقوف عند الوارد، فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. المسألة الثالثة دعاء التوجه، هذا الآن بعد تكبيرة الإحرام ماذا نفعل في الصلاة؟ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح هذا هو الذي نفعله. هل هذا الدعاء دعاء الاستفتاح مشروع أم غير مشروع؟ إذا كان مشروعا فما الذي يشرع من ألفاظه؟ هذه مسألتنا. قال المؤلف رحمه الله ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب. إيش المقصود بالتوجيه؟ هو الاستفتاح، يسميه بعض العلماء التوجيه أو التوجه، لأنه في الحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض من ألفاظها، لذلك سموه بهذا الاسم. قال وهو أن يقول بعد التكبير إما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو مذهب الشافعي، يعني الشافعي يذهب إلى
استحباب الاستفتاح بهذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض.
قال: وإما أن يسبح، وهو مذهب أبي حنيفة، أي يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله لاستفتاح بهذا الدعاء. وإما أن يجمع بينهما، وهو مذهب أبي يوسف صاحبه،
يجمع بين وجهت وجهي وسبحانك اللهم. هذا يكون قد صح عنده كلا الحديثين، فأراد أن يجمع بينهما جمعا بينهما بهذه الطريقة، وهذا خطأ. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما، لكن في مثل هذه الحالة نقول هو من اختلاف التنوع، تفعل هذا تارة وتفعل هذا تارة، هذا هو المناسب.
وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة،
يعني لا يرى شرعيته أصلا. طيب،
أكثر العلماء حيث المذاهب الآن، طبعا المؤلف أدخل مذاهب العلماء في الاستفتاح، وأيضا ما هي أدعية الاستفتاح التي تشرع أدخلها في بعضها، نحن نفصلها ونتحدث عنها. أولا، ما هو حكم دعاء الاستفتاح؟ مذاهب العلماء في هذا: أكثر العلماء على استحباب دعاء الاستفتاح، أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على استحباب دعاء الاستفتاح. خالف في ذلك الإمام مالك فلم يره مستحبا، يعني مش مشروع عند الإمام مالك أصلا. قال النووي رحمه الله: ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله. وقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول: والله أكبر، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة، يعني يكبر ويبدأ بسورة الفاتحة مباشرة. هذا عند من؟ عند الإمام مالك. وهذا النووي يقول لأنه لا يعرف عن غير الإمام مالك رحمه الله. وقال ابن رجب: وذهب الطائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته. هذا إيش يراه؟ يراه واجبا، يراه واجبا. هل هو ركن ولا واجب؟ ليس بركن عند من يقسم أعمال الصلاة إلى ثلاث أقسام. تقييدهم هنا بعمدا، وكون الذين خالفوا حنابلة، إذن الظاهر أنهم يريدون بذلك أنه واجب وليس ركنا. قال ابن رجب: وذهب الطائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته، منهم ابن بطة وغيره من أصحابنا، يعني الحنابلة. قال: وربما حكي رواية عن أحمد. هذه الرواية الظاهر فيها تشكيك عن أحمد رحمه الله، لكن على كل هو قول قال به بعض أهل العلم. وقال الحكم: إذا قال سبحان الله حين افتتح الصلاة والحمد لله أجزاه، وهذا يشعر بوجوبه. هكذا قال ابن رجب رحمه الله، لكن طبعا كلام الحكم في الوجوب ليس واضحا، يحتمل. أحاديث الاستفتاح صحيحة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ولا وجه لمن لم يقل به. فقول الجمهور هو الصحيح في حكمه وأنه مستحب. القول بالوجوب خطأ، والقول بعدم الشرعية خطأ أيضا. سيأتي ذكر الأدلة وعلى ما اعتمد كل واحد منهم. قال المؤلف قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبيرة والقراءة إسكاتة. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هذا الحديث الذي ذكره يدل على شرعية دعاء الاستفتاح، وغيره من الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله. فالقول بعدم مشروعيته قول ضعيف لا ينظر إليه، والعلماء مهما كثر علمهم وعلى كعبهم واشتهروا بالخير إلا أنهم بشر يخطئون ويصيبون، والعبرة بالدليل، لأننا نعبد الله سبحانه وتعالى كما شرع لا كما يقول فول زيد ولا عبيد. ديننا نأخذه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، ولا نعني بمنهج السلف الصالح رجلا معينا، نأخذ منه كل ما يقول، هذا لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكننا نعني أننا لا نقول بقول إلا ولنا فيه سلف من أصحاب القرون الثلاثة الأولى وفيه اتباع الصحابة، فإذا لم يوجد فالتابعون، فإذا لم يوجد فأتباع التابعين، وأي قول لا يوجد في هؤلاء فليس بدين. وهؤلاء أيضا إن قال منهم قائل قولا لا دليل عليه والدليل بخلافه يترك قوله، لكننا لا نفهم الدليل من عندنا، نفهم الدليل بفهم السلف رضي الله عنهم، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المشايخ، يقول لك الدليل حجة بنفسي. نعم حق، هذا كلام صحيح، لكن لست أنت من يفهم الدليل وتترك فهم السلف كلهم، هذا خطأ، وهذا أوقع في زلل عظيم عند البعض، وصار يأخذ الحديث ويفهمه بفهمه ثم يقول خلاص الدليل حجة. نعم الدليل حجة، لكن فهم الدليل، فهمك لا يصلح للأدلة. هنا الإمام مالك من الأصحاب القرون الثلاثة الأولى، لكنه خالف الدليل، والدليل الذي معنا قال به السلف رضي الله عنهم، إذا انتهى الأمر، فلا يأخذ بقول الإمام مالك إلا متعصب. متحزب منحرف عن الحق، وهذه من مصائب المذهبية التي خرج اليوم من يدعو إليها ويريد أن يعيد المسلمين إلى ما كانوا عليه في السابق من التحزب والتناحر على المذهبية. كتب المذاهب نستفيد منها وفيها خير عظيم، لكننا لا نتعصب لأحد ولا نتقيد بأحد، نحن مذهبنا مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وعلى طريقة أهل الحديث، هذا هو الحق وهذا الدين. هنا لا يجوز القول بقول الإمام مالك، لماذا؟ لأن الدليل بخلافه. هذا الحديث صحيح وغيره من الحديث التي ستأتي إن شاء الله صحيحة في دعاء الاستفتاح، فلا يجوز تركها. وأصح حديث ورد في دعاء الاستفتاح هو هذا الذي معنا وهو متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه وهو أصح حديث في هذا الباب قاله غير واحد من العلماء، وهذا اللفظ الذي ذكر فيه هو أصح لفظ وأنا أنصح بالأخذ به، ولا بأس أن تستعمل غيره مما صح أحيانا، لكن هذا هو الأصل. لفظه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث يرويه عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به. ذكر ابن المنذر رحمه الله 8 أدعية للاستفتاح، منها الصحيح ومنها الضعيف، نبينها نذكرها من الأوسط بالترتيب الذي ذكره ابن المنذر ونتحدث عنها. طبعا هناك حديث أخرى ضعيفة
سنذكر الصحيح من أجل أن نتعلم. ذكر حديث علي وهو حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا الحديث موجود عند مسلم في صحيحه خرجه. الحديث الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وما أنا وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، إلى آخره. حديث طويل، هذا الحديث طويل، وهو كما ذكرنا في صحيح مسلم. الحديث صحيح، وفي لفظ عند مسلم حتى نرد أن ننتبه لهذا الأمر، وهو في أدعية الاستفتاح هذه نركز على أمرين: الأول صحة الحديث، الثاني دلالته على أنه يقال في هذا الموضع بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح. لاحظ الآن حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرنا لفظه، وإيش قال لفظه صحيح مسلم بلفظ: كان إذا قام إلى الصلاة قال، لكن ما حدد وين قال هذا الكلام، في أي موضع قام إلى الصلاة قال. طيب قبل أن يكبر ولا بعد ما كبر، قبل أن يقرأ الفاتحة ولا بعد ذلك، ما في تحديد. لكن في لفظ آخر أيضا عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين. وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقال: وإذا آخره. طيب هذا بالنسبة لحديث علي بن أبي طالب، حديث صحيح، واللفظ الثاني في صحيح مسلم يدل على أنه من أدعية الاستفتاح، وبه قال الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، على هذا، على أن على الاستفتاح بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا بعض العلماء قال يستفتح بأوله فقط مش بكامل الدعاء لأنه طويل. على كل، الحديث الثاني الذي ذكره ابن المنذر رحمه الله حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وإله ولا إله غيرك، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو ضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وصح عن عمر موقوفا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. إذن هذا دعاء الاستفتاح صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولكنه مشهور عند السلف كانوا يستفتحون به، لعلهم أخذوا بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعضهم كان يصحح الحديث ويذهب إليه، فيه خلاف تصحيح.
قال ابن خزيمة: وأما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم سبحانك اللهم وبحمدك فلا نعلم خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد ثم ساقه، وهو ضعيف أيضا، ضعفه أحمد بن حنبل أيضا، ضعفه ابن خزيمة وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهم. يعني هذا الحديث جاء من حديث عائشة وجاء من حديث أبي سعيد، لكنه ضعيف من جميع الوجوه، والصحيح فيه الوقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، انتهينا من هذا الحديث الثاني، وهو حديث عائشة الذي ذكره ابن المنذر في الأوسط. الحديث الثالث حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. هذا حديث ابن عباس، رواه سليمان بن أبي مسلم عن طاووس: سمع ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه، يعني صحته جيدة، ما في أي إشكال فيه، متفق عليه. لكن الإشكال وين؟ هل هو من أدعية الاستفتاح؟ هذا المشكلة عندنا هنا الآن. الإمام البخاري أين أخرجه؟ في أي كتاب؟ مع أن الإمام البخاري أخرج حديث دعاء الاستفتاح، وهو حديث أبي هريرة السابق، وذكره في دعاء الاستفتاح. وقال بعض أهل العلم أن البخاري لم يخرج حديثا في دعاء الاستفتاح غير حديث أبي هريرة المتقدم معنا، نوم بعد بيني وبين خطايا. طب وهذا هو في البخاري موجود، لم يعدوه من أحاديث دعاء من أحاديث الاستفتاح. البخاري بوب عليه إيش؟ باب الدعاء إذا انتبه بالليل. إذا انتبه بالليل، إذن هو عنده ليس من أدعية الاستفتاح. ليش؟ ليس في الحديث ما يدل على أنه من أدعية الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد وقال: اللهم لك الحمد. طب كيف؟ وابن المنذر هاي جعله من أدعية الاستفتاح. طيب، لكن البخاري ما جعله من أدعية الاستفتاح، لماذا؟ ما الإشكال في الأمر؟ ليش اختلفوا هكذا؟ اختلفوا لاختلاف لتصحيح زيادة في الحديث ليست في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم، لكن فيه زيادة ليست عند البخاري ولا عند مسلم. ابن المنذر رحمه الله وضعه في الأوسط بالزيادة هذه. لذلك جعله من أدعية الاستفتاح. ما هي هذه الزيادة؟ قال: إذا قام كبر ثم قال. هكذا الزيادة. أبو عوانة في المستخرج لما خرج الحديث خرجوا بهذه الزيادة، وعند ابن حبان أيضا خرجوا بهذه الزيادة وغيرهم. مستخرجات تحدثنا عنها في المصطلح، وقلنا فيه زيادات في المستخرجات، لما ذكروا بعض علماء المصطلح قالوا فيها فوائد، لكن هذه الزيادات حذرنا وقلنا انتبه، لما تكون هذه الزيادات ليس موجودة في الصحيحين فانتبه منها وكن منها على حذر، ودقق فيها قبل أن تأخذ بها وتبني عليها. هذه الزيادة الآن هي من رواية قيس بن سعد عن طاووس، حديثنا مروي عن أكثر من واحد، عن طاووس عن ابن عباس، منهم سليمان الأحول، ومنهم أبو الزبير عن طاووس. هنا الرواية جاءت من رواية قيس بن سعد عن طاووس، فلأجل هذه الزيادة إذا قام كبر ثم قال جعلوه من أدعية الاستفتاح. وهذه الزيادة زادها قيس بن سعد. الروايات الأكثر والأصح ليس فيها هذه الزيادة، لذلك البخاري والبيهقي جعلوه مما يقال إذا انتبه بالليل، خلافا لابن المنذر رحمه الله بناء على تصحيحه لهذه الزيادة، لكن هذه الزيادة شاذة لا يبنى عليها. فالصواب ما ذهب إليه البخاري والبيهقي رحمهم الله، هذا الدعاء يدعى عند الانتباه من الليل، يعني من قبل أن تدخل في الصلاة أصلا تصحو في الليل تدعو بهذا الدعاء. إذن ليس هو من أدعية الاستفتاح وإن كان صحيحا. طيب، الحديث الرابع حديث أبي هريرة الذي ذكرنا بداية، وهو صح حديث في الباب قاله غير واحد من العلماء، حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا ذكره الحديث الرابع ذكره ابن المنذر رحمه الله هنا، وهو ثابت وهو صح ما ورد في أدعية الاستفتاح. حديث الخامس حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل بقولي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحديث هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، حديث عائشة كان يستفتح صلاته من الليل، في إشكال؟ خلاص إذن واضح أنه من أدعية الاستفتاح، تمام تمام أخرجه مسلم خلاص صحيح. لا انتظر شوي انتظر شوي، حديث صحيح مسلم نعم كله صحيح إلا من تقل، صح؟ نحن اتفقنا على هذا في مصطلح الحديث اتفقنا، وإذا أنت ما اتفقتش معنا راجع ما ذكرناه في كتب المصطلح وانتبه معنا. هل هذا الحديث منتقد؟ نعم منتقد. إيش الانتقاد في الموضوع؟ قال أبو الفضل بن عمار الشهيد رحمه الله من علماء العلل قال وهو حديث تفرد به عكرمة بن عمار عن يحيى، ويحيى هذا هو يحيى بن أبي كثير، وهو مضطرب، يعني رواية يحيى بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة. إذا كنت تذكر قد درسنا نحن في العلل في شرح العلل لابن رجب رحمه الله أنتم تذكرون معنا صح، وإذا كنت لا تذكر فراجع، لما تمر معك مسألة زي هذه راجعها عشان تظل معلوماتك إيش محدثة مثبتة، مش تنسى وخلاص وانتهى الموضوع، لا حدث معلوماتك دائما أول بأول، خاصة في الرجال خاصة في الرجال، سيكون لنا شغل خاص إن شاء الله في علم الرجال عمل مثل هذا، ترى علم العلل ممتع يا أخوان، أنصحكم بالتركيز عليه، إذا أتقنت علم العلل استمتعت به جدا، تغوص في بطون الكتب في كتب العلل وتقرأ وتستمتع بكلام الأئمة أئمة العلل الحفاظ وهم يتناقشون فيما بينهم، هذا يعلل وهذا يصحح وهذا يرد على هذا، علم عجيب تستمتع به. أبو الفضل بن عمار الشهيد هنا أعل هذا الحديث بأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ذكرنا هناك طبعا راجعوا الآن أنتم الذي نسي يراجع شرح العلل لابن أبي رجب، تحدثنا عن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير خاصة، وذكرنا هناك بأنه بعض الرجال يكون هو في نفسه ثقة، لكن إذا روى عن بعض المحدثين تكون روايته عنه ضعيفة، هذه منها عكرمة بن عمار وإن كان هو ثقة في نفسه لكن روايته عن يحيى بن أبي كثير معلة مضطربة ما حفظها جيدا فأعلت. ونحن مثل هذه الأسانيد لما تكون في الصحيحين ممكن نمشيها، لكن إذا ما انتقدت، أما في حال انتقادها فلا ما من مشيها. هذا أول انتقاد. وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي وقد أنكر عليه أي عكرمة حديثه عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل، وقد أخرجه مسلم في صحيحه وخرجه الترمذي في الدعاء، وذكرنا هناك كلام الأئمة بألفاظهم في رواية عكرمة عن يحيى، ولعله يعني الإمام أحمد أنكر عليه هذا الحديث. إذن الحديث ضعيف، لأن الأصل عندنا رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير غير مقبولة. طب هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وهو مما تفرد به عكرمة عن يحيى بن كثير، مشيه لا، لأنه انتقد خلاص، إذن ليس هو مما اتفقوا على صحته، فالحديث ضعيف. ننتقل للذي بعده. السادس، حديث ربيعة الجرشي قال: سألت عائشة فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل، وبما كان يستفتح؟ فقالت: كان يكبر عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني. الحديث، هذا الحديث روي بثلاثة طرق عن عائشة. الأول من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد، قال ابن عدي بعد أن ذكر هذا الحديث مع حديثين آخرين قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد ابن هارون، انتهى المراد. أصبغ هذا هو أصبغ بن زيد، يحتج به في الأصل، يحتج به، ولكن الأحاديث التي أنكرت عليه ضعيفة، وهذا منها، فهذا حديث منكر. الطريق الثاني من طريق معاوية بن صالح قال: حدثنا أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد عن عائشة به، وأزهر هذا لا يحتج به على الصحيح، فالأئمة الحفاظ تكلموا فيه. الطريق الثالث من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن شريق الهوزني عن عائشة، شريق أو شريق نسيت الآن، راجعوه. وأزهر هذا اختلف فيه هل هو نفسه الذي قبله، فالقول فيه تقدم، أم غيره، وهذا غيره هو الذي وثقه العجلي. والهوزني هذا قال فيه الذهبي لا يعرف، فالحديث ضعيف. حديث السابع حديث حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان في حجرة من جريد النخل، قال: فقام فكبر فقال: الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم افتتح البقرة. حديث حذيفة أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحديث حذيفة هذا محفوظ من رواية الثقات وثابت بدون زيادة دعاء الاستفتاح، رواه مسلم وغيره، يعني ما فيه الزيادة هذه وهي دعاء الاستفتاح هذا. فالحديث حديث حذيفة في الأصل صحيح، لكن دعاء الاستفتاح فيه لا يصح، لأنها زيادة شاذة غير محفوظة. الحديث الثامن حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل في الصلاة فقال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، إلى قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الملائكة يتلقى بها أو يلقي بها بعضهم بعضا أو يتلقى بها بعضهم بعضا. خرج أحمد والطبراني هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء اختلط، وممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده حماد، حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعده. فهذه الطريق بهذا الإسناد وبهذا اللفظ ضعيفة لا تصح، يعني هذا الحديث ضعيف لا يصح. ومما صح في هذا الباب حديث ابن عمر. طبعا خلاص انتهينا نحن من الحديث الذي ذكره ابن منذر في الأوسط، قلنا هناك أحاديث ضعيفة أخرى أيضا في دعاء الاستفتاح، لكن ما علينا نحن نذكر ما صح فقط. بقي حديثان صحيحان في دعاء الاستفتاح نذكرهما. منها حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وهو صحيح والحمد لله، وهذا من أدعية الاستفتاح. وحديث أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا. وفي لفظ: فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذن دعاء الاستفتاح في حديث ابن عمر: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ودعاء الاستفتاح في حديث أنس: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كلاهما صحيح ثابت. إذن صار عندنا الخلاصة: حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثابت وهو صح حديث في هذا الباب. حديث علي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. حديث أيضا حديث ابن عمر: الله أكبر كبيرا. وحديث أنس: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب، ما انتهينا من الألفاظ الثابتة في أدعية الاستفتاح. الآن، ما هو سبب الخلاف بين من قال بالاستحباب والوجوب وعدم الشرعية؟ ثلاثة أقوال: من قال بالاستحباب استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قرأ الفاتحة، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذن عندي جمع بين هذه الأحاديث: حديث بأنه كان إذا كبر بدأ بالفاتحة، وحديث آخر كان يكبر ويسكت سكتة ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة. كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ يجمع بينها على الاستحباب، دعاء الاستفتاح على الاستحباب كان يفعله تارة ويتركه تارة. هذا طريقة من طرق الجمع. وبحديث أنس هذا الذي فيه أنه كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين استدل من قال إن دعاء الاستفتاح لا يشرع، وقوله خطأ لأنه عمل ببعض الأحاديث وترك بعضا، والجمع بينها واجب وعمل الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك حديث المسيء صلاته مما احتج به الذين قالوا لم يقولوا بالمشروعية، بمشروعية دعاء الاستفتاح، قالوا حديث المسيء صلاته ولم يذكر فيه دعاء الاستفتاح. فرد عليهم العلماء بأن حديث المسيء في صلاته فيه ذكر الواجبات فقط، وهذا ليس منها. وآخرون الذين قالوا بالوجوب استدلوا بإيش؟ استدلوا بحديث المسيء صلاته نفسه، إذ جاء في رواية أنه ذكر فيها دعاء الاستفتاح، لكنها رواية شاذة مخالفة لأكثر الروايات الصحيحة ولا يستدل بها، فلا يصح القول بالوجوب. والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بدعاء الاستفتاح حج عليهم الذين قالوا بالوجوب. إذن الراجح هو قول بالاستحباب، والراجح أن أدعية الاستفتاح الاختلاف فيها اختلاف تنوع، فيجوز أن تقول بكل حديث صح عندك في الاستفتاح، ولكن أصح شيء فيها هو حديث أبي هريرة في الصحيحين. وفي بعض أدعية الاستفتاح التي ذكرنا ما يدل على قولها في الصلاة الواجبة والمستحبة، وليست فقط في صلوات النوافل أو صلاة الليل وحدها كما ذهب بعض أهل العلم لذلك. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه، وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته، حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. طيب، هذا الحديث الذي ذكره هو حديث أبي هريرة كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته. اختلف العلماء في السكتات، إيش يعني سكتات؟ يعني لما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، يسكت بعد تكبيرة الإحرام سكتة، وقد عرفنا أن هذه السكتة ماذا يفعل بها؟ يدعو دعاء الاستفتاح كما تقدم، وحديث أبي هريرة الذي ذكرناه يدل على ذلك، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة الإحرام ويسكت سكتة يدعو فيها بدعاء الاستفتاح. هذه السكتة الأولى وفيها دعاء الاستفتاح، وبعضهم قال بسكتة ثانية وهي بعد قراءة سورة الفاتحة، وسكتة ثالثة إذا فرغ من القراءة وقبل أن يركع، فرغ من القراءة من قراءة القرآن كله الفاتحة والسورة، وقبل أن يركع سكت سكتة خفيفة. هذه ثلاث سكتات ذهب إليها بعض أهل العلم، فما هو الثابت منها وما الذي لم يثبت؟ أما السكتة التي بعد قراءة سورة الفاتحة فلم يثبت فيها شيء، هذه ذهب إليها من قال بأنه يسكت الإمام كي يقرأ من خلفه، وسيأتي موضوع القراءة للمأموم خلف الإمام هل تشرع أم لا. أما السكتة الأولى فثابتة، وهي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة أو ذكر دعاء الاستفتاح. تبقى السكتة الثالثة اللي هي قبل الركوع، هل هي ثابتة؟ هذا الحديث الذي يستدل به من يقول بالسكتتين، الأولى اللي هي بعد تكبيرة الإحرام، والثانية التي تكون قبل الركوع. هذا الحديث الذي معنا يستدلون به، قال المؤلف هو من حديث أبي هريرة. لا، هو ليس من حديث أبي هريرة، واحد من حديث سامورة، خرجوا أحمد وأبو داود وغيرهم من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمعه منه فهو ضعيف. الحسن عن سمرة قالوا لم يسمع منه إلا حديث العقيق، وبعضهم زاد بعض الأحاديث، لكن هذا ليس منه. والحسن على كل حال مدلس وقد عنعنه، الحديث ضعيف لا يصح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سكتة واحدة بعد التكبير لقراءة دعاء الاستفتاح كما تقدم في حديث أبي هريرة بس. وهذا الحديث بما أنه ضعيف إذن لا تصح السكتات المذكورة، والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 21 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. وقفنا عند المسألة الثانية وهي مسألة لفظ التكبير، ما هو لفظ التكبير؟ قال المؤلف رحمه الله: قال مالك: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. هذا عند الإمام مالك رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم سلفا وخلفا، أكثر قول أهل العلم سلفا وخلفا هو ما قاله الإمام مالك هنا، وهو أن لفظ التكبير هو الله أكبر فقط. قال المؤلف: وقال الشافعي: الله أكبر والله الأكبر اللفظان كلاهما يجزئ. يعني زاد الإمام الشافعي لفظا آخر وهو الله الأكبر، الأكبر الألف واللام. وحكي قول عن الإمام الشافعي رحمه الله وحكي على أنه القول القديم له مثل قول الجمهور لا يجزئ إلا لفظ الله أكبر. وأما قوله الجديد فهو هذا الذي ذكره المؤلف يجزئ لفظان الله أكبر والله الأكبر، هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال المؤلف وقال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله الأجل. وبين أصحاب الرأي خلاف في هذه المسألة على أقوال ذكرها ابن المنذر رحمه الله عنهم في الأوسط وذكرت في كتب الأحناف أيضا. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ولفظة التكبير الله أكبر فهذا يجزئ بالإجماع، يعني حتى الذي خالف كأبي حنيفة مثلا عنده الله أكبر مجزئ قولا واحدا فكلهم يقولون بالإجزاء، لكن هل يجزئ غيره؟ هنا حصل الخلاف. قال الشافعي ويجزئ الله الأكبر لا يجزئ غيرهما. وقال مالك لا يجزئ إلا الله أكبر وهو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، وهذا منقول عن الشافعي في القديم. قال وأجاز أبو يوسف وهو من أصحاب الرأي طبعا، قال وأجاز أبو يوسف الله الكبير، وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقول الرحمن أكبر أو الله أجل أو الله أعظم، وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي مذاهب العلماء في هذه المسألة. طبعا الخلاف فيها ضعيف والراجح ما قاله الجمهور، والأمر فيها بين إن شاء الله، لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله. وفي حديث المسيء صلاته قال فإذا قال فكبر، قال في حديث المسيء صلاته كما سيأتي إن شاء الله قال له فكبر، هذا وإن كان فيه إطلاق إلا أنه قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال لفظ الله أكبر دون غيره، إذن فلا يجوز العدول عنه، فهذا كان معروفا عندهم من التكبير. قال كما سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. المهم هذه هي مذاهب العلماء. قال رحمه الله وسبب اختلافهم، لأن هذا الذي نريده، ما هو سبب الخلاف؟ قال هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى، يعني هل المقصود للشارع هنا هو اللفظ المحدد وهذا أمر تعبدي وهو الله أكبر وانتهى الأمر فلا يجوز العدول عنه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أو المقصود المعنى فقط وهو التعظيم فيصح بأي لفظ يدل على التعظيم، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة. قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الشاهد هنا قوله وتحريمها التكبير. قال المؤلف قالوا والألف واللام يعني في لفظ التكبير ها هنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره، هذا محل الاستدلال الجمهور. وتحريمها التكبير إذن لا تحرم إلا بالتكبير لا يحصل التحريم إلا بالتكبير، هذا المقصود. فيفهم منه أن غير التكبير لا يجزي بمفهوم المخالفة، لذلك هنا قال وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. وإحنا عرفنا ما هو مفهوم المخالفة من خلال دراسة أصول الفقه، هذا كلام المؤلف هنا هو تعريف لمفهوم المخالفة. قال ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به. هذه المسألة قد أشبعت في أصول الفقه، والقول بأنه لا يحتج به مطلقا هكذا خطأ، وإنما يحتج به بالضوابط تقدم ذكرها في كتب أصول الفقه، وهنا الضوابط متحققة فالاحتجاج به صحيح. لكن عندنا هنا إشكال، وهو ما مدى صحة الحديث أولا قبل كل شيء؟ فنحن تعلمنا مما سبق أن الأحاديث لا نستدل بها حتى نتحقق من صحتها، ولا نفعل كما يفعل بعض الفقهاء، لا يميز بين الغث والسمين ويستدل بكل شيء. خطأ هذا. كيف تتدين بأحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدينك يكون مبنيا على أخطاء الرواة، على أخطاء الرجال. خطأ هذا. هذا دين يكون فيه ركة، فيه ضعف. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به. قال الترمذي رحمه الله: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم هكذا عندي، وهو ابن راهويه المقصود، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد يعني البخاري، هنا محمد إسماعيل هو البخاري، قال محمد يعني البخاري، وهو مقارب الحديث، وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. قال محمد هنا البخاري وهو مقارب الحديث، مقارب الحديث لا يصل إلى درجة الاحتجاج به، هذه اللفظة لا تدل على أنه يحتج به عند البخاري رحمه الله، وإن كان نقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي أنهم يحتجون به، لكن أحمد نفسه له كلام آخر في عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد قال فيه بأنه منكر الحديث. هذا الحديث رواه جمع من الحفاظ عن سفيان الثوري عن ابن عقيل به، وروي عنه خلاف هذا ولا يصح، روي عن سفيان خلاف هذا ولا يصح، الحديث معروف بهذا الإسناد. فمداره على ابن عقيل. ما حال ابن عقيل؟ ابن عقيل الراجح فيه الضعف لضعف حفظه، والمعروف عن الحفاظ أنهم لا يحتجون بحديثه. قال ابن سعد: كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم. الناحية العلمية كان عنده علم، لكن الحفظ كان ضعيفا في الحفظ. وقال بشر بن عمر: كان مالك لا يروي عنه. وقال يعقوب بن شيبة: وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا. وكان ابن عيينة لا يحمد حفظه، وقال: كان في حفظه شيء فكرهت أن ألقه. وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث. هذا كلام أحمد بن حنبل، قال منكر الحديث. إذن الظاهر أن الإمام أحمد رحمه الله كان له مذهبان فيه. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال: ضعيف الحديث. وقال: ليس بذاك. وقال عبد علي بن المديني: كان ضعيفا. وقال أبو زرعة: يختلف عنه في الأسانيد. وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه، وهو أحب إلي من تمام بن نجيح، يكتب حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به لسوء حفظه. وتقدم قول البخاري فيه. الكلام كثير، فلو نظرنا إلى الترجيح بالأكثر والأحفظ، طبعا يوجد من وثقه، لكن لو نظرنا إلى الأكثر والأحفظ من أهل العلم فهم على تضعيفه. ولو نظرنا، يعني إذا قلنا نريد أن نرجح من ناحية الأكثر حفظا، وكثرة. فأكثر أهل العلم الذين جرحوا أو فالأكثر من أهل العلم الذين تكلموا فيهم من المجرحين من حيث الكثرة، ومن حفظ من حيث الحفظ هم أحفظ من غيرهم أيضا. تمام؟ فإذا أردنا أن نرجح من هذه الناحية فهذه الناحية تغلب، وإذا أردنا أن نرجح بالتفسير بتفسير الجرح، وهذا هو الصحيح الذي يجب أن يصار إليه، فهنا الجرح فيه مفسر وقادح. لذلك الصحيح في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه ضعيف لا يحتج به، خلافا للشيخ الألباني رحمه الله ولشيخنا الوادعي كانا يصححان له. وهنا يحصل خلاف كثير في كثير من الأحاديث بسبب هذه القضية. عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد بكثير من الأحاديث، فالآن الذي يصحح له يصحح تلك الأحاديث، والذي يضعف له يضعف تلك الأحاديث. بعض الأحاديث التي أدخلها شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، منها هذا، منها أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل يعني، وليس الحديث هذا الذي معنا. هذا ما أدري أن خرجه أم لا، لكن الشيخ يخرج لعبد الله بن محمد بن عقيل في كتابه الجامع الصحيح، فما تفرد به فهو ضعيف، وهذا منها، فهذا الحديث ضعيف. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أبو سفيان طريف بن شهاب، قال فيه أحمد ليس بشيء، وقال البخاري ليس بالقوي عندهم، وقال النسائي متروك. وللحديث طريق أخرى منكرة، انظرها في العلل للدارقطني وأحاديث معلة لشيخنا الوادعي، فهذا الحديث لا يصلح في الشواهد والمتابعات، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. طيب إذا كان هذا الحديث ضعيفا فما القول الفصل في هذا؟ دليل الأحناف قالوا المقصود من التكبير الافتتاح بذكر الله الذي فيه تعظيم، فالمعنى المقصود يحصل بأي ذكر يدل على التعظيم، واحتج بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ودليل الشافعي في تجويز الأكبر أن الألف واللام زيادة على الله أكبر، فيكون أتى باللفظ وزاد عليه فلم يغير المعنى، فلا يمتنع الجواز كما لو قال الله أكبر وأجل. لاحظون في زيادة أجل، لكنه أتى بالله أكبر، خلاص إذن الافتتاح حاصل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. أنتم لو إذا تأمنتم الآن كلام الأحناف كلام الشافعي رحمه الله كله اجتهادات، اجتهادات ونظر إلى المعنى، لكن هذه مسائل تعبدية، ولو كان ما قالوه صحيحا لعدل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة عن التكبير إلى غيره، ولما لم يفعل ومع أمره المسيء صلاته بالتكبير إذن فلا يجوز أن يصار إلى غيره. إذن فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور. لماذا؟ لحديث المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا متفق عليه، فلا يكون ممتثلا إلا بالتكبير خاصة كما ذكرنا، هذا وإن كان مطلقا إلا أنه يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه هو وأصحابه أيضا. وهذا اللفظ هو الثابت في حديث المسيء صلاته، وفي حديث هو أعظم دلالة وأقوى دلالة، وهو بلفظ
فقل أو يقول الله أكبر هكذا، لكن هذا اللفظ لا يثبت. عزاه ابن القيم لأبي داود بهذا اللفظ ولم يجده عنده، وذكره الفقهاء في كتبهم به، لكن هذا اللفظ حقيقة موجود فيه عند الطبراني وهو شاذ. اللفظ المحفوظ هو هذا، فكبر. بهذا جاءت كل الروايات في حديث المسيء صلاته، سواء في حديث أبي هريرة أو في حديث رفاعة. فهذا اللفظ هو الصحيح وهو كافي إن شاء الله في الدلالة. وأجاب العلماء عن استدلال الأحناف بالآية بأنه ليس المقصود من ذكر الله هنا تكبيرة الإحرام ولا ما في معناها للدخول في الصلاة على قولهم. إذن الآية ليست في هذا أصلا. ليش؟ لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى، أي ذكر الله أو ذكر الله جاء قبل الصلاة. قال إيش؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي ذيش فصلى. إذن الصلاة تأتي بعد الذكر هنا. إذن ليس المقصود من الذكر هو ما ذهبوا إليه، الصلاة جاءت بعده، وتكبيرة الإحرام من الصلاة. واختلف العلماء في معنى ذكر الله هنا، ما المقصود به؟ والبعض قال تكبيرات العيد، والبعض قال الأذان والإقامة وغير ذلك. فهذا من المتشابه، ما يصح أن يستدل بمثل هذا ويترك الشيء الأوضح. هذا من التعلق بالمتشابه وترك الأوضح دلالة. وأما ما قاله الشافعي رحمه الله فنازعه العلماء في كون الأكبر تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه كلمة الله أكبر، وقالوا بينهما زيادة في اللفظ ونقص في المعنى، فجعلوا الله الأكبر أنقص معنى من الله أكبر. وانظروه في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تكلم هناك عن هذه المسألة باستفاضة. وقال بعض أهل العلم أيضا المقصود التعظيم، نعم، لكن ليست كل ألفاظ التعظيم متساوية، ليست كل ألفاظ التعظيم متساوية، ردا على الذين قالوا بالمعنى هم الأحناف، قالوا لفظ التعظيم بالله أكبر لا يساويه لفظ آخر. وفي النهاية هذه الألفاظ تعبدية، والواجب فيها الوقوف عند الوارد، فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. المسألة الثالثة دعاء التوجه. هذا الآن بعد تكبيرة الإحرام ماذا نفعل في الصلاة؟ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، هذا هو الذي نفعله. هل هذا الدعاء دعاء الاستفتاح مشروع أم غير مشروع؟ إذا كان مشروعا فما الذي يشرع من ألفاظه؟ هذه مسألتنا. قال المؤلف رحمه الله ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب. إيش المقصود بالتوجيه والاستفتاح؟ يسميه بعض العلماء التوجيه أو التوجه، لأنه في الحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض من ألفاظها، لذلك سموه بهذا الاسم. قال وهو أن يقول بعد التكبير إما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو مذهب الشافعي. يعني الشافعي يذهب إلى استحباب الاستفتاح بهذا الدعاء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال وإما أن يسبح، وهو مذهب أبي حنيفة، أي يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله لاستفتاح بهذا الدعاء. وإما أن يجمع بينهما، وهو مذهب أبي يوسف صاحبه، يجمع بين وجهت وجهي وسبحانك اللهم، هذا يكون قد صح عنده كلا الحديثين، فأراد أن يجمع بينهما، جمع بينهما بهذه الطريقة، وهذا خطأ. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما، لكن في مثل هذه الحالة نقول هو من اختلاف التنوع، تفعل هذا تارة وتفعل هذا تارة، هذا هو المناسب. وقال مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة، يعني لا يرى شرعيته أصلا. طيب أكثر العلماء حيث المذاهب الآن، طبعا المؤلف أدخل مذاهب العلماء في الاستفتاح، وأيضا ما هي أدعية الاستفتاح التي تشرع أدخلها في بعضها، نحن نفصلها ونتحدث عنها. أولا ما هو حكم دعاء الاستفتاح، مذاهب العلماء في هذا، أكثر العلماء على استحباب دعاء الاستفتاح، أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على استحباب دعاء الاستفتاح، خالف في ذلك الإمام مالك فلم يره مستحبا، يعني مش مشروع عند الإمام مالك أصلا. قال النووي رحمه الله ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله. وقال لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول والله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، يعني يكبر ويبدأ بسورة الفاتحة مباشرة، هذا عند من؟ عند الإمام مالك. وهذا النووي يقول لأنه لا يعرف عن غير الإمام مالك رحمه الله. وقال ابن رجب وذهب الطائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته، هذا إيش يراه؟ يراه واجبا، يراه واجبا. هل هو ركن ولا واجب؟ ليس بركن عند من يقسم أعمال الصلاة إلى ثلاث أقسام. تقييدهم هنا بعمدا وكون الذين خالفوا حنابلة، إذن الظاهر أنهم يريدون بذلك أنه واجب وليس ركنا. قال ابن رجب وذهب الطائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته، منهم ابن بطة وغيره من أصحابنا يعني الحنابلة. قال وربما حكي رواية عن أحمد، هذه الرواية الظاهر فيها تشكيك عن أحمد رحمه الله، لكن على كل هو قول قال به بعض أهل العلم. وقال الحكم إذا قال سبحان الله حين افتتح الصلاة والحمد لله أجزاه، وهذا يشعر بوجوبه، هكذا قال ابن رجب رحمه الله، لكن طبعا كلام الحكم في الوجوب ليس واضحا يحتمل. أحاديث الاستفتاح صحيحة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ولا وجه لمن لم يقل به. فقول الجمهور هو الصحيح في حكمه وأنه مستحب، القول بالوجوب خطأ والقول بعدم الشرعية خطأ أيضا، سيأتي ذكر الأدلة وعلى ما اعتمد كل واحد منهم. قال القاضي، قال المؤلف قال القاضي قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبيرة والقراءة إسكاتة. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب هذا الحديث الذي ذكره يدل على شرعية دعاء الاستفتاح، وغيره من الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله. فالقول بعدم مشروعيته قول ضعيف لا ينظر إليه، والعلماء مهما كثر علمهم وعلى كعبهم واشتهروا بالخير إلا أنهم بشر يخطئون ويصيبون، والعبرة بالدليل، لأننا نعبد الله سبحانه وتعالى كما شرع لا كما يقول زيد ولا عبيد. ديننا نأخذه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، ولا نعني بمنهج السلف الصالح رجلا معينا،
نأخذ منه كل ما يقول، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكننا نعني أننا لا نقول بقول إلا ولنا فيه سلف من أصحاب القرون الثلاثة الأولى وفيه اتباع الصحابة، فإذا لم يوجد فالتابعون، فإذا لم يوجد فأتباع التابعين، وأي قول لا يوجد في هؤلاء فليس بدين. وهؤلاء أيضا إن قال منهم قائل قولا لا دليل عليه والدليل بخلافه يترك قوله، لكننا لا نفهم الدليل من عندنا، نفهم الدليل بفهم السلف رضي الله عنهم، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المشايخ، يقول لك الدليل حجة بنفسي. نعم حق، هذا كلام صحيح، لكن لست أنت من يفهم الدليل وتترك فهم السلف كلهم، هذا خطأ، وهذا أوقع في زلل عظيم عند البعض، وصار يأخذ الحديث ويفهمه بفهمه ثم يقول خلاص الدليل حجة. نعم الدليل حجة، لكن فهم الدليل، فهمك لا يصلح للأدلة. هنا الإمام مالك من الأصحاب القرون الثلاثة الأولى، لكنه خالف الدليل، والدليل الذي معنا قال به السلف رضي الله عنهم، إذا انتهى الأمر، فلا يأخذ بقول الإمام مالك إلا متعصب. متحزب، منحرف عن الحق، وهذه من مصائب المذهبية التي خرج اليوم من يدعو إليها ويريد أن يعيد المسلمين إلى ما كانوا عليه في السابق من التحزب والتناحر على المذهبية. كتب المذاهب نستفيد منها، نستفيد منها وفيها خير عظيم، لكننا لا نتعصب لأحد ولا نتقيد بأحد، نحن مذهبنا مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وعلى طريقة أهل الحديث، هذا هو الحق وهذا الدين. هنا لا يجوز القول بقول الإمام مالك، لماذا؟ لأن الدليل بخلافه. هذا الحديث صحيح وغيره من الحديث التي ستأتي إن شاء الله صحيحة في دعاء الاستفتاح، فلا يجوز تركها. وأصح حديث ورد في دعاء الاستفتاح هو هذا الذي معنا وهو متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه وهو أصح حديث في هذا الباب قاله غير واحد من العلماء، وهذا اللفظ الذي ذكر فيه هو أصح لفظ، وأنا أنصح بالأخذ به، ولا بأس أن تستعمل غيره مما صح أحيانا، لكن هذا هو الأصل. لفظه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث يرويه عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به. ذكر ابن المنذر رحمه الله 8 أدعية للاستفتاح، منها الصحيح ومنها الضعيف، نبينها نذكرها من الأوسط بالترتيب الذي ذكره ابن المنذر ونتحدث عنها. طبعا هناك حديث أخرى ضعيفة، سنذكر الصحيح من أجل أن نتعلم. ذكر حديث علي وهو حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا الحديث موجود عند مسلم في صحيحه خرجه. الحديث الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وما أنا وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، إلى آخره. حديث طويل، هذا الحديث طويل، وهو كما ذكرنا في صحيح مسلم. الحديث صحيح، وفي لفظ عند مسلم حتى نرد أن ننتبه لهذا الأمر، وهو في أدعية الاستفتاح هذه نركز على أمرين: الأول صحة الحديث، الثاني دلالته على أنه يقال في هذا الموضع بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح. لاحظ الآن حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرنا لفظه، وإيش قال لفظ صحيح مسلم بلفظ: كان إذا قام إلى الصلاة قال، لكن ما حدد وين قال هذا الكلام، في أي موضع قام إلى الصلاة قال. طيب قبل أن يكبر ولا بعد ما كبر، قبل أن يقرأ الفاتحة ولا بعد ذلك، ما في تحديد. لكن في لفظ آخر أيضا عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين. وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقال: وإذا آخره. طيب هذا بالنسبة لي حديث علي بن أبي طالب، حديث صحيح، واللفظ الثاني في صحيح مسلم يدل على أنه من أدعية الاستفتاح، وبه قال الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، على هذا، على أن على الاستفتاح بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا بعض العلماء قال يستفتح بأوله فقط مش بكامل الدعاء لأنه طويل. على كل، الحديث الثاني الذي ذكره ابن المنذر رحمه الله حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وإله ولا إله غيرك، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو ضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وصح عن عمر موقوفا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. إذن هذا دعاء الاستفتاح صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولكنه مشهور عند السلف كانوا يستفتحون به، لعلهم أخذوا بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعضهم كان يصحح الحديث ويذهب إليه، فيه خلاف تصحيح. قال ابن خزيمة: وأما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم سبحانك اللهم وبحمدك فلا نعلم خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث، وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد ثم ساقه، وهو ضعيف أيضا، ضعفه أحمد بن حنبل أيضا، ضعفه ابن خزيمة وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهم. يعني هذا الحديث جاء من حديث عائشة وجاء من حديث أبي سعيد، لكنه ضعيف من جميع الوجوه، والصحيح فيه الوقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب انتهينا من هذا الحديث الثاني، وهو حديث عائشة الذي ذكره ابن المنذر في الأوسط. الحديث الثالث، حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. هذا حديث ابن عباس رواه سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه، يعني صحته جيدة ما في أي إشكال فيه متفق عليه. لكن الإشكال وين؟ هل هو من أدعية الاستفتاح؟ هذا المشكلة عندنا هنا الآن. الإمام البخاري أين أخرجه؟ في أي كتاب؟ مع أن الإمام البخاري أخرج حديث دعاء الاستفتاح وهو حديث أبي هريرة السابق وذكره في دعاء الاستفتاح. وقال بعض أهل العلم أن البخاري لم يخرج حديثا في دعاء الاستفتاح غير حديث أبي هريرة المتقدم معنا، نوم بعد بيني وبين خطايا. طب وهذا هي في البخاري موجود، لم يعدوه من أحاديث دعاء من أحاديث الاستفتاح. البخاري بوب عليه إيش؟ باب الدعاء إذا انتبه بالليل. إذا انتبه بالليل، إذن هو عنده ليس من أدعية الاستفتاح. ليش؟ ليس في الحديث ما يدل على أنه من أدعية الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد وقال اللهم لك الحمد. طب كيف؟ وابن المنذر هاي جعله من أدعية الاستفتاح. طيب لكن البخاري ما جعله من أدعية الاستفتاح، لماذا؟ ما الإشكال في الأمر؟ ليش اختلفوا هكذا؟ اختلفوا لاختلاف لتصحيح زيادة في الحديث ليست في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم، لكن فيه زيادة ليست عند البخاري ولا عند مسلم. ابن المنذر رحمه الله وضعه في الأوسط بالزيادة هذه. لذلك جعله من أدعية الاستفتاح. ما هي هذه الزيادة؟ قال إذا قام كبر ثم قال، هكذا الزيادة. أبو عوانة في المستخرج لما خرج الحديث خرجوا بهذه الزيادة، وعند ابن حبان أيضا خرجوا بهذه الزيادة وغيرهم. مستخرجات تحدثنا عنها في المصطلح، قلنا فيه زيادات في المستخرجات، لما ذكروا بعض علماء المصطلح قالوا فيها فوائد، لكن هذه الزيادات حذرنا وقلنا انتبه لما تكون هذه الزيادات ليس موجودة في الصحيحين فانتبه منها وكن منها على حذر ودقق فيها قبل أن تأخذ بها وتبني عليها. هذه الزيادة الآن هي من رواية قيس بن سعد عن طاووس، حديثنا مروي عن أكثر من واحد عن طاووس عن ابن عباس، منهم سليمان الأحول ومنهم أبو الزبير عن طاووس. هنا الرواية جاءت من رواية قيس بن سعد عن طاووس، فلأجل هذه الزيادة إذا قام كبر ثم قال جعلوه من أدعية الاستفتاح، وهذه الزيادة زادها قيس بن سعد. الروايات الأكثر والأصح ليس فيها هذه الزيادة، لذلك البخاري والبيهقي جعلوه مما يقال إذا انتبه بالليل خلافا لابن المنذر رحمه الله بناء على تصحيحه لهذه الزيادة، لكن هذه الزيادة شاذة لا يبنى عليها. فالصواب ما ذهب إليه البخاري والبيهقي رحمهم الله، هذا الدعاء يدعى عند الانتباه من الليل، يعني من قبل أن تدخل في الصلاة أصلا وتصحو في الليل تدعو بهذا الدعاء. إذن ليس هو من أدعية الاستفتاح وإن كان صحيحا. طيب الحديث الرابع حديث أبي هريرة الذي ذكرنا بداية وهو صح حديث في الباب قاله غير واحد من العلماء حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا ذكره الحديث الرابع ذكره ابن المنذر رحمه الله هنا وهو ثابت وهو صح ما ورد في أدعية الاستفتاح. حديث الخامس حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل بقولي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحديث هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه حديث عائشة كان يستفتح صلاته من الليل في إشكال خلاص إذن واضح أنه نادية الاستفتاح تمام تمام أخرجه مسلم خلاص صحيح لا انتظر شوي انتظر شوي حديث صحيح مسلم نعم كله صحيح إلا من تقل صح حين اتفقنا على هذا في مصطلح الحديث اتفقنا وإذا أنت ما اتفقتش معنا راجع ما ذكرناه في كتب المصطلح وانتبه معنا. هل هذا الحديث منتقد؟ نعم منتقد. إيش الانتقاد في الموضوع؟ قال أبو الفضل بن عمار الشهيد رحمه الله من علماء العلل قال وهو حديث تفرد به عكرمة بن عمار عن يحيى ويحيى هذا هو يحيى بن أبي كثير وهو مضطرب يعني رواية يحيى بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة. إذا كنت تذكر قد درسنا نحن في العلل في شرح العلل لابن رجب رحمه الله أنتم تذكرون معنا صح؟ وإذا كنت لا تذكر فراجع لما تمر معك مسألة زي هذه راجعها عشان تظل معلوماتك إيش؟ محدثة مثبتة مش تنسى وخلاص وانتهى الموضوع لا حدث معلوماتك دائما أول بأول خاصة في الرجال خاصة في الرجال سيكون لنا شغل خاص إن شاء الله في علم الرجال عمل مثل هذا ترى علم العلل ممتع يا أخوان أنصحكم بالتركيز عليه إذا أتقنت علم العلل استمتعت به جدا تغوص في بطون الكتب في كتب العلل وتقرأ وتستمتع بكلام الأئمة أئمة العلل حفاظ وهم يتناقشون فيما بينهم هذا يعلل وهذا يصحح وهذا يرد على هذا علم عجيب تستمتع به. أبو الفضل بن عمار الشهيد هنا أعل هذا الحديث بأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ذكرنا هناك طبعا راجعوا الآن أنتم الذي نسي يراجع شرح العلل لابن أبي رجب تحدثنا عن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير خاصة وذكرنا هناك بأنه بعض الرجال يكون هو في نفسه ثقة لكن إذا روى عن بعض المحدثين تكون روايته عنه ضعيفة هذه منها عكرمة بن عمار وإن كان هو ثقة في نفسه لكن روايته عن يحيى بن أبي كثير معلة مضطربة ما حفظها جيدا فأعلت ونحن مثل هذه الأسانيد لما تكون في الصحيحين ممكن نمشيها لكن إذا ما انتقدت أما في حال انتقادها فلا ما من مشيها هذا أول انتقاد وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي وقد أنكر عليه أي عكرمة حديثه عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل وقد أخرجه مسلم في صحيحه وخرجه الترمذي في الدعاء وذكرنا هناك كلام الأئمة بألفاظهم في رواية عكرمة عن يحيى ولعله يعني الإمام أحمد أنكر عليه هذا الحديث إذن الحديث ضعيف لأن الأصل عندنا رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير غير مقبولة طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وهو مما تفرد به عكرمة عن يحيى بن كثير مشي لا لأنه انتقد خلاص إذن ليس هو مما اتفقوا على صحته فالحديث ضعيف ننتقل للذي بعده السادس حديث ربيعة الجرشي قال سألت عائشة فقلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل وبما كان يستفتح فقالت كان يكبر عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني الحديث هذا الحديث روي بثلاثة طرق
عن عائشة. الأول من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد قال ابن عدي بعد أن ذكر هذا الحديث مع حديثين آخرين قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد ابن هارون، انتهى المراد. أصبغ هذا هو أصبغ بن زيد، يحتج به في الأصل يحتج به، ولكن الأحاديث التي أنكرت عليه ضعيفة وهذا منها، فهذا حديث منكر. الطريق الثاني من طريق معاوية بن صالح قال: حدثنا أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد عن عائشة به. وأزهر هذا لا يحتج به على الصحيح، فلا إما الحفاظ تكلموا فيه. الطريق الثالث من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن شريق الهوزني عن عائشة. شريق أو شريق نسيت الآن، راجعوه. وأزهر هذا اختلف فيه هل هو نفسه الذي قبله، فالقول فيه تقدم، أم غيره، وهذا غيره هو الذي وثقه العجلي. والهوزني هذا قال فيه الذهبي لا يعرف، فالحديث ضعيف. حديث السابع حديث حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان في حجرة من جريد النخل، قال فقام فكبر فقال الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم افتتح البقرة. حديث حذيفة أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحديث حذيفة هذا محفوظ من رواية الثقات وثابت بدون زيادة دعاء الاستفتاح، رواه مسلم وغيره، يعني ما فيه الزيادة هذه وهي دعاء الاستفتاح هذا. فالحديث حديث حذيفة في الأصل صحيح، لكن دعاء الاستفتاح فيه لا يصح لأنها زيادة شاذة غير محفوظة. الحديث الثامن حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل في الصلاة فقال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، إلى قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الملائكة يتلقى بها أو يلقي بها بعضهم بعضا أو يتلقى بها بعضهم بعضا. خرج أحمد والطبراني هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء اختلط، وممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده حماد. حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعده. فهذه الطريق بهذا الإسناد وبهذا اللفظ ضعيفة لا تصح، يعني هذا الحديث ضعيف لا يصح. ومما صح في هذا الباب حديث ابن عمر. طبعا خلاص انتهينا نحن من الحديث الذي ذكره ابن منذر في الأوسط، قلنا هناك حديث ضعيفة أخرى أيضا في دعاء الاستفتاح، لكن ما علينا نحن نذكر ما صح فقط. بقي حديثان صحيحان في دعاء الاستفتاح نذكرهما. منها حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وهو صحيح والحمد لله، وهذا من أدعية الاستفتاح. وحديث أنس أيضا، وحديث أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا. وفي لفظ فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذن دعاء الاستفتاح في حديث ابن عمر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، ودعاء الاستفتاح في حديث أنس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلاهما صحيح ثابت. إذن صار عندنا الخلاصة، حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثابت وهو صح حديث في هذا الباب، حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، حديث أيضا حديث ابن عمر الله أكبر كبيرة، وحديث أنس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب، ما انتهينا من الألفاظ الثابتة في أدعية الاستفتاح، الآن ما هو سبب الخلاف بين من قال بالاستحباب والوجوب وعدم الشرعية؟ ثلاثة أقوال: من قال بالاستحباب استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قرأ الفاتحة، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذن عندي جمع بين هذه الأحاديث، حديث بأنه كان إذا كبر بدأ بالفاتحة، وحديث آخر كان يكبر ويسكت سكتة ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة. كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ يجمع بينها على الاستحباب، دعاء الاستفتاح على الاستحباب كان يفعله تارة ويتركه تارة. هذا طريقة من طرق الجمع. وبحديث أنس هذا الذي فيه أنه كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين استدل من قال إن دعاء الاستفتاح لا يشرع، وقوله خطأ لأنه عمل ببعض الأحاديث وترك بعضا، والجمع بينها واجب هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك حديث المسيء صلاته مما احتج به الذين قالوا لم يقولوا بالمشروعية، بمشروعية دعاء الاستفتاح، قالوا حديث المسيء صلاته ولم يذكر فيه دعاء الاستفتاح، فرد عليهم العلماء بأن حديث المسيء في صلاته فيه ذكر الواجبات فقط وهذا ليس منها. وآخرون الذين قالوا بالوجوب استدلوا بإيش؟ استدلوا بحديث المسيء صلاته نفسه، إذ جاء في رواية أنه ذكر فيها دعاء الاستفتاح، لكنها رواية شاذة مخالفة لأكثر الروايات الصحيحة ولا يستدل بها، فلا يصح القول بالوجوب. والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بدعاء الاستفتاح حج عليهم الذين قالوا بالوجوب. إذن الراجح هو قول بالاستحباب، والراجح أن أدعية الاستفتاح الاختلاف فيها اختلاف تنوع، فيجوز أن تقول بكل حديث صح عندك في الاستفتاح، ولكن أصح شيء فيها هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي بعض أدعية الاستفتاح التي ذكرنا ما يدل على قولها في الصلاة الواجبة والمستحبة وليست فقط في صلوات النوافل أو صلاة الليل وحدها كما ذهب بعض أهل العلم لذلك. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه، وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. طيب هذا الحديث الذي ذكره هو حديث أبي هريرة كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته. اختلف العلماء في السكتات، إيش يعني سكتات؟ يعني لما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر يسكت بعد تكبيرة الإحرام سكتة، وقد عرفنا أن هذه السكتة ماذا يفعل بها؟ يدعو دعاء الاستفتاح كما تقدم، وحديث أبي هريرة الذي ذكرناه يدل على ذلك، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة الإحرام ويسكت سكتة يدعو فيها بدعاء الاستفتاح. هذه السكتة الأولى وفيها دعاء الاستفتاح، وبعضهم قال بسكتة ثانية وهي بعد قراءة سورة الفاتحة، وسكتة ثالثة إذا فرغ من القراءة وقبل أن يركع، فرغ من القراءة من قراءة القرآن كله الفاتحة والسورة وقبل أن يركع سكت سكتة خفيفة. هذه ثلاث سكتات ذهب إليها بعض أهل العلم، فما هو الثابت منها وما الذي لم يثبت؟ أما السكتة التي بعد قراءة سورة الفاتحة فلم يثبت فيها شيء، هذه ذهب إليها من قال بأنه يسكت الإمام كي يقرأ من خلفه، وسيأتي موضوع القراءة للمأموم خلف الإمام هل تشرع أم لا. أما السكتة الأولى فثابتة وهي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة أو ذكر دعاء الاستفتاح. تبقى السكتة الثالثة اللي هي قبل الركوع، هل هي ثابتة؟ هذا الحديث الذي يستدل به من يقول بالسكتتين الأولى اللي هي بعد تكبيرة الإحرام والثانية التي تكون قبل الركوع، هذا الحديث الذي معنا يستدلون به. قال المؤلف هو من حديث أبي هريرة، لا هو ليس من حديث أبي هريرة، واحد من حديث سامورة أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم من رواية الحسن عن سامورة ولم يسمعه منه فهو ضعيف. الحسن عن سامورة قالوا لم يسمع منه إلا حديث العقيق، وبعضهم زاد بعض الأحاديث، لكن هذا ليس منه، والحسن على كل حال مدلس وقد عنعنه، فالحديث ضعيف لا يصح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سكتة واحدة بعد التكبير لقراءة دعاء الاستفتاح كما تقدم في حديث أبي هريرة بس. وهذا الحديث بما أنه ضعيف إذن لا تصح السكتات المذكورة، والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر اليوم.